ابسط حاجه النيه على فكره، ابسط حاجه النيه، يعني انك تقعد مع نفسك دقيقتين كده تفكر انت بتعمل عمل ده ليه اصلا. انا هو انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده بس عشان ربنا يقبلني. انا مش عايز اصلا كلام الناس، انا مش عايز اصلا كلام الناس. العمل اللي ربنا هيقبله اللي هو العمل هيكون لله بس. فانا عايز من البدايه انسى بقى كلام الناس، انسى رؤيه الناس، انسى نظر الناس، انسى ثناء الناس. انا عايز بس اهم حاجه دلوقتي اركز شويه قوي في ان العمل ده يكون بس خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا يا رب.
امين يا رب. قبل ما نبتدي تصوير حضرتك ما حبيتش تلبس السماعه، انا عايز اعرف اهميه ال ايه، طاقيه ولا اسمها ايه؟
عمه.
العمه. تمام. يعني ايه ايه اهميتها في
لا هو الموضوع مش موضوع اهميه. انا شوف انا الحمد لله انا ازهري من ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه فانا بعشق الازهر، بحبه جدا جدا. انا لما بحب اخرج ولادي وافسحهم باخدهم واجمعهم واديهم الجامع الازهر هناك. طبعا انا ولادي برضو كلهم في الازهر الا ماريا لسه صغيره، ان شاء الله ما تكبر شويه دخل الازهر برضو. ان شاء الله.
انا دخلت بنتي ازهر على فكره لسه داخله المدرسه.
طبعا انا مريم عندي تانية ثانوي ربنا يحفظها يا رب، ومحمد اولى ثانوي. لما بقعد معاهم بذاكر معاهم كده الفقه بقى والتفسير والحديث، اقول لهم يا اولاد احنا يعني انتوا في نعمه كبيره قوي ان انت تطلع بقى حامل كتاب الله عز وجل، حافظ لكتاب الله. فدي امور عظيمه جدا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرم مشايخنا في الازهر وعلمائنا ويحفظهم ويبارك فيهم. يعني بيربوا جيل قوي جدا قوي جدا ما شاء الله. بس هي العيال بس لو تعرف قيمه اللي هم فيه
صح
هتفرق كتير جدا. انا حتى بقول لهم والله يعني انا لو كنت اعرف قيمه الكتب دي وقتها انا كنت اكلتها اكل، انما سبحان الله احنا كنا واخدينها دراسه بس. انما سبحان الله يعني الكتب دي رجعنا تاني نقراها تاني على المشايخ ونقراها تاني على العلماء. ف الازهر يعني في برضه نقطه خطيره قوي مهمه قوي. الفتره اللي فاتت احنا كنا لاحظنا ان هم كانوا دايما عايزين يهينوا علماء الازهر ويطلعوهم دايما في صوره ناس ائمه ضعفاء جدا لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف حتى يقول اي حاجه يعني. عايزين نقول لا الازهر ما شاء الله فيه رجال وفيه علماء وفيه ناس افاضل. الله المستعان.
انا محترم صحيح. محترم يعني حضرتك عايز تمثل الازهر باللبس ده. ده هدف عند حضرتك.
طبعا
عامه انا شايف فعلا زي ما حضرتك لسه بتقول فعلا الازهر ملوش المكانه اللي مثلا الناس اللي بيجوا من ماليزيا ومش عارف ايه ومن حول العالم عشان يتعلموا، هم شايفين الازهر زي ما المفروض يكون متشاف. احنا فعلا ما عدناش شايفينه كده.
احنا نظرا ان النعمه في ايدينا مش حاسين بيها. انت عارف النعمه في ايدينا فاحنا شايفينها ليل نهار مش حاسين بيها. انما اللي عايز يحس بيها فعلا، انا سافرت افريقيا كتير، تعال شوفهم لما تشوفوا حد لابس اصلا زي الازهري بيعملوا معاه ازاي. بيشيلوه فعلا بالعربيه. يعني بيشيلوه بالعربيه كده عشان ده شيخ ازهري. فمما لا شك فيه. لا يا جماعه فعلا الازهر يعني.
طيب بسم الله
نبدا المعركه.
ان شاء الله. انا بحب اسال السؤال ده عشان
اتفضل هم كلهم قعدوا.
تمام.
معلش بالله كلكم جددوا رايكم. معلش ان الامر ده لله سبحانه وتعالى. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. السؤال انا نفسي اساله حضرتك. يعني انا شخص عادي، كلنا ان شاء الله ناس عاديه يعني. مش بحب اقعد برضو ايه احسس الشيوخ ان هم، انا عارف ان انتوا بتتضايقوا من ده.
واحد منكم
بالظبط.
انا واحد منكم.
جميل جدا. بس انا نفسي اعرف، رمضان دلوقتي جاي ان شاء الله باذن الله، اللهم بلغنا رمضان، حضرتك فعلا حاسس بايه؟
هو شوف بالنسبه لنا الوقت ده ما قبيل رمضان بشهرين ثلاثه احنا بنبقى في معسكرات، فعلا معسكرات. لان انا مثلا كامام وخطيب في الاوقاف انا مطالب ب 30 درس في العصر، 30 درس في التراويح، وبعد كده يخش علينا الاعتكاف. عندنا 10 دروس في التهجد و10 دروس في الفجر. فانت مطالب في رمضان بقرابه 80 درس
كويس.
غير طبعا الدروس بتاعه القناه، لو انت ملتزم بقناه او شيء فانت مطالب بتحضير دروس، فضلا ان انت بيبقى ليك بث مباشر في رمضان على الصفحه عندك، ما انت محتاج برضو دروس. وده بيتطلب منا ان احنا ما ينفعش نكرر، ما ينفعش نعيد، احنا عايزين كل شويه ندي للناس حاجه جديده. فده بيبقى بالنسبة لنا احنا بنبقى عايشين في معسكرات، معسكرات عمالين وسط الكتب، عمالين نذاكر علشان نحضر للناس الدرس اللي هم هيستفيدوه في التراويح او في صلاة فجر او في صلاة عصر، لان رمضان بالنسبة لنا موسم، موسم كبير جدا، موسم عارف التاجر اللي قاعد طول السنة عمال يلم بضاعة علشان داخل عليه رمضان، احنا نفس القصة كده. احنا رمضان ده بالنسبة لنا موسم، بيجي لنا الشاب البلطجي، وبيجي لنا الشاب البايظ، وبيجي لنا الشاب الصايع، وبيجي لنا الشاب اللي بعيد عن ربنا عز وجل، وبيجي لنا اللي نص نص، وبيجي لنا اللي قريب من ربنا، وبيجي لنا اللي فعلا بنقول عليه ده شاب ده من اولياء الله. كل دول بيجوا عندك في المسجد. فتخيل انت عايز تدي درس يتناسب مع كل الفئات دي، فضلا انت بيجي لك الكبير والصغير، المتزوج ولسه شاب صغير، الذكر والانثى، يعني انت عندك في المسجد كوكتيل، والكل حاضر والكل جاي بيقول لك يلا دلينا على ربنا سبحانه وتعالى. فانت في الوقت ده انت بتبقى عندك مسؤوليه، مسؤوليه كبيره قوي، انت عارف انت على دماغك حمل غير طبيعي، فضلا طبعا عن مراجعه القران، انت بتحتاج تراجع القران كتير جدا، انت هتصلي بالناس التراويح، فبتبقى عارف بقى ايه الكوكتيل ما بين تحضير الدروس وتشد حيلك شوية فيها وتحمل مسؤولية. يعني دي من اكتر حاجات والله اللي فعلا فعلا بتهد اي شيخ او اي داعية محب لدعوته ومحب ان هو يكون سبب في هداية الناس، بيبقى عنده نوع من انواع تحمل مسؤولية، هو فعلا تعبان او عايز يدي درس فعلا ياخد بقلوب الناس الى الله سبحانه وتعالى. فتخيل المسؤولية دي مسؤولية كبيرة وحمل كبير يعني. وبالتالي المعسكر بقى، انت قاعد في بيتك معسكر بقالك شهرين ثلاثة بتحضر، فضلا بقى عن التحضير الشخصي بتاعك انت بقى، ما هو انت برضو يعني احنا كانت مشكلتنا زمان بقى من 20 سنة عمال تحضر للناس ودروس للناس، وفي بعض الأوقات انت فوجئت انت بتنسى نفسك.
طبعا ما ده اللي انا جاي في بالي وحاجة بتتكلم
دلوقتي. فدي بتبقى كارثة كبيرة قوي، كارثة كبيرة جدا على الدعاء والمشايخ اللي بيظن ان هو لما يخش رمضان هو عايز للناس بس. انا طب وانا فين؟ انا قاعد ليل نهار في رمضان بحضر دروس عشان اقول للناس، طب انا عبادتي فين؟ فالشيخ اللي بيخش رمضان بالطريقة دي بيبقى عامل بالظبط زي الشمعة كده، عارف الشمعة تفضل تحرق في نفسها عشان تنور لغيرها،
صح؟
والنبي نهى عن ده،
صلى الله عليه وسلم
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ده، ان انت تكون كشمعة توقد للناس وتحرق نفسك. فانت بتحتاج عندك بقى موسم خاص بيك بقى انت وبيتك وولادك وزوجتك، هتعد الناس دي ازاي، هتجهزهم ازاي اصلا. فبتبقى عندك بقى اوراضك اللي بتبدا تزودها شويه تضعفها شويه، سواء اوراض الذكر، سواء اوراض الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اوراض القران، مساله قيامك لرمضان اصلا، قيامك واستعدادك بقيام الليل عشان رمضان. وفوق ده كله بقى انك بتقعد بقى الجلسات الخاصه بيك اصلا، انك تتوب بقى شويه من ذنوبك ومعاصيك، من تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى. لان انا مستشعر دايما ان انا لو دخلت رمضان بالذنوب بتاعه السنه دي انا كل سنه طيب، انا مش عارف اعمل حاجه اصلا. فانا محتاج اجدد توبتي اصلا، محتاج اجدد كده اوراد الاستغفار دي، انا لناس كتير جدا اصلا غفله عنها وانا واحد منهم يعني. فانا محتاج ان انا اقعد مع نفسي اجدد اصلا اوراد الاستغفار بتاعتي، لان انا مش هعرف اكمل من غيرها اصلا، هقف.
طيب لو حضرتك ما عندكش مشكله اسالك، يوم حضرتك في رمضان بيبقى شكله عامل ازاي مع الدروس والانتاجيه دي، زائد البعد بتاع الشحنة الشخصية والكلام الحاجة؟
شوف، هو اليوم في رمضان بيكون أغلبه مع الناس. أول سنة مسكت فيها مسجد الصديق اتعرفت فيها على دكتور محمد صفوت، ودكتور محمد صفوت ده كان مدير مستشفى الجامعة في المنصورة، وكان دكتور محمد الله يرحمه رحمة واسعة كان أنموذج من النماذج العظيمة جدا اللي أثرت في شخصية الواحد إلى اليوم. أنموذج الدكتور اللي عنده عيادته هو مدير مستشفيات الجامعة، منصب تقيل جدا، وبخاصة انت عارف مستشفيات الجامعة من أكبر مستشفيات في مصر يعني. إلا إن كان حبه للخير غير طبيعي، حبه العمل الخير والسعي على الفقراء والسعي على المساكين غير طبيعي، فغارس دي فيا من أول ما من أول لقاءات كنا تقابلنا فيها مع بعض. ففي عندك دور في رمضان هو الدور المتعلق بالعمل الخيري والأسر الفقيرة والكلام ده، وده بتبقى محتاج ان انت تاخد بالك منه قوي في رمضان، وده بياخد منك وقت، سواء بقى في الافطارات، سواء بقى تنظيم الشباب في توزيع الافطارات على الفقراء على المساكين، سواء الشباب اللي بيطلعوا على الطرق علشان يبدأوا يوزعوا افطار على الطريق، الحاجات دي كلها بتبقى استعدادك بقى لزكاة الفطر وتوزيع زكاة الفطر على عشرات ومئات وألف الأسر، فده بياخد منك وقت شوية في رمضان. جزء طبعا متعلق بالمسجد، وده يعتبره أكبر جزء موجود معانا في رمضان، يعني لأن الارتباط بالمسجد بيكون طبعا من العصر لحد، مش هقول صلاة الترويح، لحد آخر واحد خرج من صلاة الترويح. احنا بنبدأ العصر بيبقى فيه درس رسمي في الأوقاف، درس رسمي العصر، طبعا بدي درس العصر، وهنا بتبدأ بقى ايه الأسئلة بتاعت الناس، يسألك شوية، يدوبك تروح تفطر، ويدوبك تاخد الأولاد وأهلك وتنزل جري بسرعة على المسجد عشان بقى صلاة التراويح والكلام ده. فالناس كلها قاعدة تفطر وأنا مجرجرهم ورايا في العربية ورايحين على المسجد. يعني بنروح للمسجد، خلاص ببص سريعا كده على نظافة المسجد واستعداد المسجد لاستقبال الناس يعني. بعد كده صلاة التراويح ويتخللها طبعا الدرس. بعد كده تبدأ مرحلة الأسئلة، احنا لما خلصين التراويح الساعة 9 بتروح الساعة 11.
ده كده تاني درس في اليوم.
ده تاني درس. هو طبعا بيبقى فيه درس الفجر طبعا، بس ده بيبقى في غير مسجدي يعني. طبعا بيبقى عندنا أسئلة ما بعد التراويح، ودي بتبقى فعلا حاجة مجهدة جدا، بس خلاص انت فعلا شايف قدامك شاب بعيد قوي عن ربنا وجاي بيسألك انا عندي ذنب اعمل ايه، فده مش هتقوله انا تعبان من التراويح،
هو جاي المسجد اصلا. فدي خطوة كبيرة جدا يعني.
فده مش هتعرف ترده، مش هتعرف تقوله طب تعالى لي بكرة بعد العصر. هو ممكن ما يجيلكش، هو ممكن جالك دلوقتي وخلاص، هو ممكن دلوقتي عنده مشكلة وهو جاي لك دلوقت انت تجاوب لي عليها دلوقت. فده بتفضل قاعد معاه وانت ظروفك بقى يعني، ممكن ساعتين ثلاثة بعد التراويح انت اخر واحد خارج من المسجد، طبعا العمال بيدوا عليا حرام عليك عايزين نروح، فبروح بقى البيت. بتبقى فعلا محتاج تريح شوية بعد المجهود ده، تفطر بقى، تفطر وتنام، بتنام ساعتين، وبعد كده تقوم بقى ايه تكمل باقي اليوم، سواء كنت هتصلي شوية، هتقرأ القرآن شوية، تقعد مع أولادك شوية، تصلي الفجر وتقعد جلسة الضحى وتروح تعد بقى ايه لاستعدادات اليوم الجديد.
يعني هي الوقت اللي ما بين اللي بعد ما حضرتك تنام وقبل الفجر ده الوقت اللي بيبقى متاح فيه،
متاح فيه تريح شويه مع ساعتين ممكن الصبح او حاجه.
تمام. وبعد الفجر او اللي هي الفتره بعد الفجر حضرتك بتنام شويه،
جلسه الضحى. جلسه الضحى، وبعد كده بتروح بقى تحضر دروس اليوم او بتراجع على دروس اليوم اللي هي متحضره اصلا قبلها خلال المعسكر اللي كان قبل رمضان، وتراجعها سريعا كده لو هتضيف عليها بعض الاشياء، تقدم حاجه، تاخر حاجه، وبعد كده ممكن تريح شويه
وتلاقي وقت لنفس لنفسك في
لا انا مستشعر دايما ان المعونه تاتي على قدر المؤونه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان طول ما انت بتبذل هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعينك يعني. انت بتيجي في بعض الاوقات كده تقول هو ده اتعامل ازاي في رمضان، فده مش انت خالص، ده هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هو ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اكرام من ربنا سبحانه وتعالى، عون من ربنا سبحانه وتعالى، فده يقينا يقينا يعني بتستشعر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اعان يعني. مش مجهودة خالص خالص. انت ما بتعملش حاجة اصلا، احنا بنطلع الموضوع نقول يا رب سامحنا على التقصير يعني.
هل في قصة لحضرتك مع رمضان ما بتعرفش تنساها، حاجة مثلا في اعتكاف، مثلا حاجة ليها دعوة بالتغيير، نقلة معينة؟
والله شوف انا كان عندي مشكلة كده حصلت في رمضان من رمضانات ما انساهاش ابدا، وتعلمت فيها درس كبير قوي يعني. أعظم وسائل التغيير من وجهة نظري في حياتي أنا شخصيا يعني الدعاء والصلاة والصدقة. كان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بابني أبد الأخير عمر، كنا في رمضان، كنا 23 رمضان، كنا في المعتكف، وعمر للأسف كانت سبحان الله لما ولد كانت حالته الصحية سائد جدا ودخل حضانة، لدرجة ان في مرة كنت صالح من صوت ترويح مع الدكتور المسؤول عن الحضانة، فبيقول لي اخبار عمر ايه، فبقول له اخبار عمر ايه، قال لي انت بتقول لوالدته ايه. فقلت له بقول لها الحمد لله بيتحسن، قال لي لا ما هي لها خلاص ان الولد خلاص.
سبحان الله سبحان الله.
خدني وروحنا الحضانة، شفت الولد كانت حالته سيئة للغاية يعني، القلب كان توقف مرتين وعملوا له صدمات علشان وفي الوقت ده كانت والدته تعبانه، فانا اللي كنت بقى ايه رايح جاي، فانا اللي اتعلقت بيه مش والدته يعني.
سبحان الله.
بس فاستشعرت ان الولد خلاص بيضيع يعني بيموت، ف فسبحان الله انا بعد ما خلصت وشفت الولد رحت المسجد، فالشباب بيسالوني كنا معتكفين اخبار ايه، فقلت مش عايز اكلم حد خالص، ودخلت اوضتي وقفلت الباب على نفسي وصليت ركعتين كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا ما بطلتش بكاء يعني. استشعرت خلاص ان الامور خرجت بقى عن ايديك خالص يعني. فانا يعني دعيت ربنا كتير قوي في الوقت ده وانا ساجد. كلمت زميلي، واحد زميلي دكتور شغال في حضانة، فقلت له خد المبلغ ده لحد يكون مش قادر يدفع مصاريف ابنه عندك في الحضانة.
كويس جميل جدا.
وسبحان الله يعني تاني يوم الفجر الدكتور بيقول لي تعالى شوف عمر، فقلت له لا مش هيك. قال لي لازم تيجي، قلت له انا مش جاي. قال لي والله هتيجي، قلت له انا مش جاي. قلت له يا دكتور انا اتعلقت بالولد جدا، فانا مش عايز تعلقه بالولد يزيد عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يسترد عطيته ما يبقاش الحمل عليا صعب شوي. انا طبيعتي ما بتحملش. قال لازم تيجي. ضغط عليا جامد جدا، وانا يعني رايح بعد صلاة الضحى ورايح على مضض، وكل الخراطيم والأجهزة اللي كانت على الولد بالليل في صلاة الترويح الليلة اللي قبلها يعني من 5-6 ساعات كل التراويح، كل الأجهزة والخراطيم والحاجات اللي داخلة والحاجات خارجة كلها اتشالت.
يا سبحان الله.
بقول له ايه ده؟
سبحان الله.
دي اجابته كده. فاستشعرت من ساعتها ان احنا معانا مفتاح خزائن الله عز وجل. خزائن الرحمة دي ربنا جعل مفتاحها في صلاة ودعاء وصدقة. ومن بعدها الموقف ده انت مش متخيل اصلا يعني، انا كل حاجة بتقف عندي خلاص انت اتعلمت الدرس خلاص، انا انت عرفت. فلا انسى رمضان ده ولا انسى الموقف ده. وسبحان الله يعني مشاكل كتير من الواحد ممكن بيمر بيها سبحان الله يعني احنا بنتكسل. انا بتكلم عن نفسي يعني، انا تعرضت من 3 سنين كده البلاء، بلاء شديد جدا يعني، وهو مش بلاء واحد، كانوا حوالي 5-6 بلاءات فوق بعض كده، وانا كل شوية شوف سبحان الله النفس والشيطان. طب انت عارف المفتاح، قوم قوم. ويعني انا تعبان انا مش قادر، انا تعبان انا مش قادر، لحد ما حسيت بقى ان الدنيا خلاص بقى ليس لها من دون الله كاشفة يعني. فتقوم وتكمل وتعمل اللي انت استفدته من الدرس القديم، واسبوع والتاني وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كشف عنك البلايا دي كلها.
سبحان الله.
رمضان
وما بيبقاش سبحان الله ما بيبقاش حتى مجهود كبير قوي الواحد بيعمله يعني. حضرتك بتقول ركعتين، ده في مقابل اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه.
طبعا يعني طبعا هي المشكله بتبقى عندنا في النفس والشيطان والكسل، انما بالفعل انت لو قمت ووقفت فعلا على باب ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي وقف على بابه ورد اصلا؟
صحيح.
يعني انا ما اعرفش حد وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وقف بجد يعني، وقف بجد، وقف بخلاص، وقف بتطرع، وقف ب ب ب ب باقبال قلب، وقف ب ب بذل بخشوع وترد. بس خبط بس، هو ممكن المساله تطول شويه بس خبط انت. بس مجرد ما تخبط اللي الدنيا كلها بتتفتح ليك. بص في القرآن المستحيل كله تغير بدعاء، المستحيل كله تغير فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. سيدنا زكريا مين اللي ممكن في يوم من الأيام هو بيقول وهن العظم مني واشتهل الرأس شيبة؟ هو ده سيدنا زكريا. والعلماء بيقولوا هو عبر بوهن العظم عشان يبين لنا هو قد إيه أصلا ضعيف. إذا كان العظم أقوى شيء في جسم الإنسان بقى ضعيف كده، بقى الجسم بقى عامل إزاي؟ اللي كانت زوجته زمان في فترة شبابها كانت عاقر أصلا، ودلوقتي ربنا سبحانه وتعالى رزقه. سيدنا يونس فنادى في الظلمات، نعرف الظلمات دي يعني إيه؟ بتوحي بإيه؟ أنت مش عندك مشكلة، ده مشكلة فوقها مشكلة فوقها مشكلة فوقها مشكلة فوقها مشكلة، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة المشكلة أو الأزمة اللي هو فيها أصلا، ومع ذلك قام وسجد لله سبحانه وتعالى يعني، ودعا الله سبحانه وتعالى وربنا أعطاه. سيدنا زكريا اللبث، سيدنا يونس، ومن قبل سيدنا يونس ربنا يذكر لنا قصة سيدنا أيوب. أيوب اللبث في البلاء 17 سنة وبدعوة واحدة بإخلاص ربنا سبحانه وتعالى أعطاه. إحنا مشكلتنا فعلا مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف أنا لو كل مشكلة في حياتي هحط دماغي في الأرض وأتذلل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مشاكل كتير جدا من حياتنا بتتغير، بس إحنا بنكسل
مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فعلا كلمة مؤثرة جدا، مش عارفين نتعامل معاه، يعني مش عارفين إن هو ده سبحان الله من الأهداف بتاعت الابتلاءات، إن أنا أتزنق كده لحد لما أكتشف إنه لا ملجأ إلا الله إنا إليه. سبحان الله، إحنا ما نعرفش ده.
صحيح،
سبحان الله. وربنا يعني الحمد لله إن ربنا لا يتركنا من غير ما نتعلم ده، الحمد لله.
ده هو بس يعني أنت عارف بعد كل بلاء كل اللي إحنا محتاجينه حاجة واحدة بس، أقعد وفكر بس. فكر بس، شوف هو هي مشت إزاي. هتعرف ساعتها سبحان الله ان هو يعني ما اراد بك الا الخير. وانا دايما بقول سبحان الله، هو البلاء ده هو يعني انتوا عارفين ان البلاء دايما بالنسبه لي لو ابني من ابنائي تعب بروح الصيدليه بدي له حقنه، وبروح عند الدكتور بدي له حقنه، فهو بيبص لي بيقول لي انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت مش بتقول بتحبني؟
سبحان الله.
ايوه يا ابني انا بحبك، ما عشان بحبك لازم تاخد الحقنه دي. وتاني يوم يقول لي نفس الكلام، ايوه يا ابني لازم تاخد 4-5 حقن عشان تبقى كويس. فدايما بستشعر كده إن, ان ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب سبحانه وتعالى يردنا الى طريقه مره تانية، لازم يعرضنا لنوع من انواع البلاء. احنا مش شايفين ان ده بلاء، مش شايفين ان دي مساله ربنا بيردنا بيها للطريق. احنا شايفين ان هو ليه بيتعامل معنا كده، هو لا خالص خالص. انا كان في مهندس صاحبي كان شاطر جدا وذكي جدا وما شاء الله عنده مهارات إدارة وقيادة قوية جدا، وكنت دايما من أيام كده وهو بيدرس معايا في المسجد، من أيام هو كان في كلية كنت أقول الولد ده هيبقى حاجة قوية جدا. راح لمكتب هندسي، اللي أنا كنت شايفه فيه صاحب المكتب الهندسي مهندس كبير ده شاف فيه ده، فكل شوية أقوله محمد انزل الموقع الفلاني، محمد انزل الموقع الفلاني، يقعد 5-6 ساعات ويجي بقى اسود بقى من قطر الشمس، يعني يقول له طب انزل بقى الموقع الفلاني، انزل الموقع الفلاني، ويكلمه مش عارف امتى انزل روح. فجاب يقول له هو بيتعاملوا معايا كده ليه؟ هو مبهدلني كده ليه؟ فسبحان الله بعد سنتين كده من المرمطه دي قال له انت عارف يا محمد ليه انت الوحيد اللي كنت بنزلك؟ قال له انا كنت شايف فيك ان انت حد كويس جدا، فانا كنت عايز اعرفك في كل موقع من المواقع عن سر من اسرار المهنه. اظن انت بعد سنتين بقى عندك كل فعلا. هو صاحب المكان ده هو ما كانش بيعمل فيك عشان يبهدلك، هو كان بيديك خبرات جديدة، هو كان بيعلمك، هو كان بيديك فرصة ان بكرة هتعمل ايه. ده لما بنتعامل مع حد صاحب مكان فاهم وعارف، فبالكم ولله عز وجل مثل اعلى من نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اللي كل قضاء له في حكمة، وكل قضاء له في رحمة، وكل قضاء له سبحانه وتعالى بعلم. مفيش حاجة كده عشوائية، لا ده كل قضاء ده بعلم. يوسف كان لازم يخش السجن، وليه أخش السجن؟ هو ما قالش ليه أخش السجن، لأنه يعلم زي ما والده علمه في أول الصورة إن ربك عليم حكيم، ما بيعملش حاجة في الكون إلا بعلم وحكمة. والسجن ده كان هو البوابة اللي يخرج منها عزيز مصر. السيدة مريم لأن هي مش شايفة الحكمة من البلاء اللي هي بتوليت بيه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، انا يا ريتني كنت مت واتنسيت مكان البلاء ده. فلا، فخدي بالك، لا ده انت لو ربنا كشف ليك عن الحكمه اللي ورا البلاء ده انت مش هتصدقي انت عند ربنا ايه اصلا. وتصبح دلوقتي القديسه مريم رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه عليها، واحده من الاربعه اللي كملوا من النساء. الصحابه هم خارجين لبدر بيقولوا للنبي، يعني ربنا بيحكي لنا موقفهم كده فيقول لنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين إيه لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أنت متخيل أصلا هم خارجين متضايقين لأنهم مش عارفين. إحنا مشكلتنا في الحياة كده، مشكلتنا في الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتلي حد بيبتليه علشان حاجة كبيرة قوي كبيره قوي، صوم شوط بالوس، هو مش شايف الا حته البلاء، حته السودة دي يا ابني، السودة دي وراها مش شايف الا الجدار ده، الدنيا اتقفلت في وشي. بس ده احنا لو شلنا الجدار ده انت هتشوف من وراه خيرات كبيره قوي، بس احنا مش بناخدش بالنا. يعني والله
سبحان الله الواحد اصلا انا ما اعرفش دي حاجه صح ولا لا، بس احيانا احس انه الناس اللي عندها ابتلاءات كبيره جدا ابتلاءات انا حاسس ان انا مش قادر عليها. انا مش بتمنى ده يحصل لي، بس بحس انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو ده قادر يستحمل عشان هو اصلا اجمد مني بكتير. هيك فاهم قصدي؟ يعني الناس بتبتلى على قد ما هو كويس، فانا اصلا ربنا يعني مش بيبتليني عشان انا مش هقدر استحمل.
يبقى اذا انت كده في نعمه وفي صحه وفي عافيه ومفيش بلاء، فانت بقى عليك عبوديه تانية. يعني المبتلى اللي انت شايفه مبتلى ده هو الان واجب عليه عبوديه الصبر. طب انت الحمد لله ربنا عافاك، انت عليك عبوديه تانية
كويس،
عبوديه تقول انا اللهم لك الحمد ان انا لم ابتلى هذا البلاء. فهو عليه عبوديه زي ما انت عليك عبوديه.
كويس.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الصابر الفقير الصابر بمنزلة الطاعم الشاكر. ليه؟ لأن ده في وقت بلاؤه صبر، وده في وقت نعمائه شكر. في أنبياء لم يبتلوا، سيدنا سليمان لم يبتلى مع العطاء والرخاء اللي كان فيه، إلا أن سبحان الله زي ما ربنا كان بيقول لنا في شأن سيدنا أيوب إن وجدناه صابرة، كان يقول لنا في شأن سيدنا سليمان إيه؟ ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. عد على وادي النمل، هو ده القلب الشاكر بقى. عد على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضحكة من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قاعد مع الحاشية بتاعته بيقول لهم أنا عايز أجيب عرش بلقيس من اليمن لبيت المقدس، قال الذي عنده علم كتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني إيه، أشكر أم أكفر. هو كان كده، زي ما المبتلى ده عليه عبودية لازم تخرج منه اسمها عبودية الصبر والرضا بقضاء الله اللي ربنا ما ابتلهوش، لازم ربنا سبحانه وتعالى يرى منه عبودية الشكر.
ده باب سبحان الله، ما كنتش عارف الموضوع ده خالص قبل كده، اللي هو وأصلا أصعب إن الواحد يعبد في الرخاء وهو مش مبتلى.
طبعا لأن النعمة مغرية. النعمة لها سكرة كسكرة الخمر كده، عارف اللي بيشرب خمرة فيسكر فهو مش عارف. النعمة كده، النعمة في كتير نقاط بتغطي عينينا أصلا مش شايفين. علشان كده اللي يكون عنده فعلا نعمة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها ده تفرق كتير جدا. احنا روحنا انا عزمتك على أكلة جامدة جدا في مطعم قوي جدا، قعدنا ناكل وبعد ما اكلنا الحلو، وبعد ما اكلنا الحلو شربنا الساقع، وبعد ما شربنا الساقع شربنا السخن، وانت خارج بقى تقول لي المطعم ده قوي جدا مع ان كان المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى يرى منا بعد ده اللهم لك الحمد شكرا. انما هي النعمه في كتير اوقات بتسكر الانسان، تغطي عينيه ما بقاش شايف النعمه. فعلشان يشوف النعمه المساله بتبقى قويه جدا، نشوف النعمه دي. عشان كده ربنا لما اتكلم معانا سيدنا سليمان وضح لينا انه امام كل نعمه بتتجدد قدامه كان على طول بسرعة اللهم لك الحمد ولك الشكر.
الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي احنا ان شاء الله بإذن الله اللهم بلغنا رمضان، داخلين على رمضان. وانا متخيل ناس كتير وانا منهم حاسين انه انا قلقان ان رمضان جاي ومش عارف أدي زي ما انا المفروض أدي. مش حاسس ان انا جاهز لرمضان، حاسس ان انا يعني متكتف، حاسس ان انا تقيل، حاسس ان انا الناس التانية دي هتأدي وهتروح وتصلي وتعمل وانا هبقى مش عارف هعرف اعمل اللي هما بيعملوه ده ولا لا. فانا عارف ان حضرتك بتحب تتكلم في معاني التوبة والتعاون مع الذنوب والكلام ده كله، وان دي ممكن تبقى هي دي المشكلة اصلا يعني. فانا نفسي افهم الموضوع ده ماشي ازاي عشان اعرف اتعامل مع نفسي.
طيب شوف، خليني اعتبر ان انا النهاردة اسوأ انسان على وجه الارض.
تمام.
انا هقول الحديث ده والموقف ده بالذات علشان يعني ايه محدش يفهم كلامي ان انا بقفل الباب.
كويس.
لا لا لا، ده انا بقول النهاردة خليني انا النهاردة احمد اسوأ انسان على وجه الارض، ذنوب ومعاصي وكبائر وليل نهار بعيد عن ربنا ومحدش عمل ذنوب زيي. لو انا الان في لحظة صدق بيني وبين ربنا وقفت على الباب وقلت له أنا غلطان، هيفتح لي الباب ولا الباب هيفضل مقفول؟
هيفتحه. ده اللي احنا عارفينه.
شوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
مر رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، عمره ما عمل خير، مر في طريقه على جمجمة لقى جمجمة مرمية، مسافر في طريق في صحراء لقى جمجمة مرمية، فاول ما بص كده افتكر انا 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 هبقى كده. فساعتها قال بانكسار قلب وجوارح وخضوع وذل وانكسار: اللهم انت، انت انت الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب. فضل يرددها لدرجه ان رجلي ما شلتهوش فسجد وظل يردد: يا رب يا رب، انت 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 الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله للنبي هذا الزمان: اذهب لهذا الرجل وقل له ارفع رأسك، فهو الرب العواد بالمغفرة، أنت العبد العواد بالذنب، إن الله عز وجل يقول قد غفر الله لك. يبقى من البداية أنا لو أسوأ واحد على وجه الأرض وعايز أخش رمضان كويس، أنا محتاج الجلسة دي. والجلسة دي إحنا بمجرد ما هنعملها كل حاجة في حياتنا تتغير. لازم نكون على يقين بده. المشكلة الكبيرة عندنا ان انا بخش رمضان وانا غير مستعد. في بعضنا بيقول انا الحمد لله في شعبان بقى صمت كتير وقرأت قرآن كتير واستغفرت كتير وعملت طاعات كتير، وبخش رمضان اول يومين ثلاثة بقف، اول يومين ثلاثة وتعبت. زي ما نشوف المساجد اول اسبوع في رمضان حاجة قوية جدا، وبعد كده تلاقي الناس. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي المشكلة كلها الان مش في الشيطان، الشيطان خلاص متسلسل، ولكن المشكلة الحقيقية الآن في عواقب ذنب أنا عملته زمان هو اللي عطلني دلوقت. ودي المعلومة اللي لازم نفهمها كويس. يعني خلينا نفهم إحنا ليه بنقف في رمضان، ليه ما بنكملش، ليه بنحس في رمضان أنا مش بيجي لنا ناس يقولون والله العظيم الناس كلها من حواليا بتعيط وأنا مش حاسين بحاجة. أنا مش حاسة بحاجة أصلا، هي بتقول كده أنا مش حاسة بحاجة. هي بتقول أنا الناس كلها عمالة تقول ده الآيات النهاردة قد قوية جدا وانا ما حسيتش. بتقول ده الشيخ قال درس الناس كلها كانت بتعيط انا مش حاسة. هي المشكلة فين؟ المشكلة مش في الشيطان، الشيطان متسلسل مع اول ليلة من ليالي رمضان، ولكن المشكلة الكبيرة في اثر ذنب قديم انا مش واخد بالي منه ولا انا واخد بالي منه. شوف الذنوب عاملة بالظبط زي واحد بنجيب له كده شوال رمل بنشيله له على كتفه ونقول له عايزينك تجري لحد اخر الشارع. هو هيجري 3-4 خطوات بعد كده التقل اللي عليه ده هيوقفه. او جبنا في يوم من الايام واحد بقى وكتفناه كده بالحبال وقلنا له عايزينك بقى ايه تتسابق مع فلان لحد اخر الشارع، هو مين اللي هيسبق؟ هو ده ممكن يتنطط شوية كده بالحبال لحد ما يجري خطوتين ثلاثة وهتلاقيه يقينا بعد كده ايه وقح. هو ده بالظبط الفلسفة اللي بتحصل مع الناس في رمضان. انا بجري شوية في رمضان اول 3-4 ايام اول اسبوع في رمضان وبقف. المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان علاقة الذنب مع الإنسان ما بتتوقفش عند أنا عملت الذنب والموضوع انتهى من أسبوع ولا من شهر ولا من شهرين. لا لا لا، ده في أثر للذنب ده بتيجي علي أنا مش واخد بالي منها. يمكن من أعظم هذه العقوبات على الإطلاق الإنسان بيعاقب بيها بسبب الذنب ده هي العقوبة المتعلقة إن الذنب ده عارف دخلت جيش؟
لا.
طيب الحمد لله. أنا دخلت جيش الحمد لله برضو، كان أحسن سنة مرت عليها في حياتي. طبعا ولا قصة بس مش مقتها الآن. عارف أنت ممكن أنا كان من ضمن الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها اللي هي إزالة الألغام والكلام ده، ففي بعض أوقات كنت تلاقي مكان كده ملفوف بسور حديد ممنوع الاقتراب حقل الألغام. هل يا ترى في حد عاقل يجي في حقل الألغام ده يقوم فتح الباب وداخل ماشي جوه؟
طبعا
يقينا في لغم هينفجر فيه. وهو نصيبه بقى لغم مضاد للأفراد، لغم مضاد للدبابات، ودي تبقى كارثة. الذنوب كده بالظبط، أرض الذنوب كده، أرض الذنوب عاملة زي حقل الألغام. اللي هيخش انت ما تعرفش وهينفجر في ايه والمشكلة هتبقى عندك في ايه. الذنوب أرضها اللي داخل فيها من أعظم العقوبات، من أعظم الألغام بتاعت الذنوب، ان اللغم لما بينفجر ينفجر في طاعتك.
في طاعتك
يوقع
حاجة تانية،
شوف في واحد راح للفضيل بن عياض والأثر برضو بيروح عن حسن البصري، أنا أقول له أنا عايز أصلي قيام ليل وعايز أقوم أجهز ميتي وبجهز حاجتي وبجهز كل حاجة وما بقومش. فقال هذه علامة سوء. تب إلى الله واستغفر واعلم أنه قد كبلتك خطاياك. كبلتك دي المثل اللي كنت لسه بقوله دلوقتي اللي إيه الحبل اللي تكتف بيه الإنسان. أنا تكتفت فأنا مش عارف أجري، مش عارف أخد الخطوة، مش عارف أسبق، هي دي المشكلة. دخلوا في يوم من الأيام على حد من الصالحين فلقوه بيبكي بكاء شديد جدا. البكاء ده فبيقولوا له أجاءك نعي بعض أهلك، حد من أهلك مات فأنت بتعيط عليه؟ قال لا. الأمر أشد. قالوا له طب أمن مرض ألم بك؟ قال لهم لا لا الأمر أشد. قالوا له إيه الأمر أشد؟ قال بابي مغلق، امبارح قمت أصلي جيت أقرأ مش مركز ولا عارف أصلي ركعتين مش عارف لدرجة أن قعدت ما صليتش أصلا. قال بابي مغلق ولم أقرأ ورد البارحة، وما هذا إلا بذنب أذنبته بالنهار. أنا الصبح أذنبت فللأسف النهار اتعاقبت أن أنا إيه ما صليش قيام الليل بتاعي. فالذنب بتاعي انفجر في عبادتي في طاعتي. فممكن ينفجر ان انا يحال بيني وبين الطاعة اصلا، ما عرفش اطيع ربنا. وفي كلمة للامام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقولهم، مش ربنا بيقول لكم ان صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طول ما انت بتصلي قريب من ربنا صلاتك دي هتكون سبب لعصمتك من الفحشاء والمنكر. قال وكذلك الفحشاء والمنكر، طول ما انت بتعمل فحشاء ومنكر، طول ما انت بتعمل معاصي كتير تمنعك عن طاعة الله. واما قيل ايه؟ فكم من اكلة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة، ركز بقى في الكاتب مهمة قوي، وكم من نظرة حرام منعت خشوع في صلاة أو تدبر في آية. فهنا الذنب منع بقى حال قفل بقى هنا. يقول أنا بخش أصلي تراويح ومش قادر أصلا، أنا مشكلتي الأساسية أنا مش حاسس بالصلاة. أيوة عارف ليه؟ لأن النبي قال إن العبد إذا أذنب بذنب نكت له في قلبي إيه وتانية وذنب تاني وتالتة ورابعة وخمسة وستة، إن بقى مقال حتى تغطي القلب. فتخيل القلب بتاعي بقى متغطي كده، وذلك الران في قوله كلا بل ران على قلوبهم. طب القلب لما تغطى جاء الخشوع عايز يخش القلب، هو في حاجة قفلة مش هيعرف يخشع. أنا عايز بقى الناس عاملين مقراء بعد صلاة العصر عاملين يقراء والناس كلها عمالة تبكي من هو التدبر عايز يجي يخش هنا جوه القلب. هو معلش قلبك مقفول، القلب مقفول ليه؟ ما هو ذنوب قديمة، ذنوب قديمة كانت موجودة. مش كده وبس، حتى حلاوة الطاعة ذات نفسها مش هيحس بيها، مش هيعرف يحس بيها أصلا. يروى في الأثر أن عابدا من عباد بني إسرائيل يناجي الله فيقول يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، أنا بعصي كتير ولا تعاقبني. فأوحى الله له أو لنبي الزمان أن يخبره، هل تجد حلاوة قيام الليل؟ قال لا. قال يكفيك عقوبة أنه قد حرمك لذة الأنس به.
سبحان الله،
ما هي دي العقوبة؟ ففي كتير من الأوقات أنا ببقى عايز أخش رمضان أعمل حاجات كتير جدا بقف. عارف في بداية التزامنا أول بقى ما بتسيبنا طريق بعيد بعد عن ربنا وتوبنا فقلوبنا نطفت بالتوبة، فأنت مش محتاج تظبط منبه تقوم تصلي الفجر. أنت قبل الفجر من ساعة أنت عندك نشاط وقوة أنك تقوم تصلي الفجر.
صح.
انت مش مستتقل ال 12 ركعة بتوع قيام الليل، بل انت حاس ان هم ايه قليلين اصلا. ليه؟ لان الوقت ده قلبك بقى قيوده كلها اتشالت بالتوبة، الران ده وقع بالاستغفار الكتير، فكانت النتيجة قلبك قوي. احنا بعد 5-6-7 سنين التزام فوجئنا ان احنا بدأنا نقصر شوية في الطاعات وبدأنا نقع في بعض المعاصي، فكانت النتيجة القلب بدأ يتكتف تاني. احنا النهاردة بنظبط منبه واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وبنخلي فلان وفلان وفلان يتصل علينا وبنقومش لصلاة الفجر وحاسين صلاة الفجر تقيلة قوي. انا في بعض الاوقات بقوم برد، يعني الشاب ده اللي بيقول يعني بقوم وبرد على صاحبي اللي قلت له يصحيني لصلاة الفجر، وانا قمت وقعدت على السرير انا عايز انزل رجلي من على السرير او ما اتوضى انا مش قادر اصلا. هو الثقل ده جاء منين؟
سبحان الله.
الثقل ده هو شوال الذنوب اللي انا شايله على كتفي. في رمضان ما ينفعش تخش رمضان وانت شايل الشوال ده على كتافك، ما ينفعش تخش رمضان وانت السلاسل مغرقه جسمك اصلا. عايز تخش رمضان قبل ما نقول احنا كنا خايفين من الشيطان، لا، انت تخاف من الذنب اللي انت عملته زمان على مدار السنه اصلا. فكان المفترض ان اول عمل يعمله الانسان وهو داخل اصلا على رمضان انه يتخلص من الذنوب القديمه دي. فأول عمل من وجهة نظري أنا ما ينفعش أستعد رمضان بقيام كتير ولا قرآن كتير ولا لا لا، أول عمل في الحقيقة لازم نعمله عشان فعلا نكون مستعدين لرمضان هو أن أنا أتوب أصلا. أن أنا أرمي بقى كل الأحمال دي من على كتافي، أرمي كل الأحمال دي من على كتافي. أخطر شيء، يعني أخطر شيء من الذنوب مش أن هي بقى تقلك خالص ولا أن هي تكتفك ولا أن أنت، لا، هي أخطر مشكلة متعلقة بالذنب إن هي تغير لك طريقة تفكيرك، تحول لك أصلاً وجهة نظرك أصلاً. فأنت النهاردة الأساس عندك خيمة رمضان مش قيام الليل، مش التراويح. ودي طبقة أو فئة كتير كبيرة جدا من الناس ذنوبها لما انفجرت فيها مش إن هي تقلت عليها المعصية، لا لا، هي ذنوبها لما انفجرت فيها هي شايفة بالفعل إن أنا النهاردة أنزل أفطر مع أصحابي وإحنا ما عندناش مشكلة خالص، ما عندناش مشكلة، أنا باخد ولادي وننزل نفطر بره في رمضان، ما عنديش مشكلة في كده. ولكن أنا أقصد إن الشباب اللي ينزل يفطر في رمضان ويطلع من المطعم بعد ما فطر يطلع الخيمة الرمضانية، فما فيش أصلا، هو بقى عنده تصور رمضان إن إحنا قاعدين في الخيمة بنشيش وقاعدين مش عارف بنعمل إيه وبنعمل إيه، هو ده بقى التصور عند بعض الناس. هي المشكلة هنا إيه؟ كان بعض علماء التربية بيقولوا لنا إن من أخطر عقوبات الذنب إن هي لما بتغبط في الإنسان بتغبط في طريقة تفكيره، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو هواه النهاردة ما عادش في قيام الليل، هواه النهاردة مش في التراويح، هواه النهاردة مش هختم كم ختمة في رمضان، لا، هواه النهاردة احنا هنقعد فين النهاردة، هنسهر فين النهاردة، وتلاقي رمضان اتسرق منه. أنا مشكلتي في رمضان الأساسية مش في الشيطان، مشكلتي مع نفسي، أنا مشكلتي إن أنا أخلص قلبي ده من ذنوب ومعاصي كتير جدا. أخطر من كده، شوف، أنا لا أعبد الله إلا بتوفيق من الله، إحنا محتاجين توفيق من ربنا لنا في رمضان، وأعظم شيء يحرمك من التوفيق ده ذنب، ذنب بين العبد وبين ربنا عز وجل، يحرم التوفيق ده، فربنا سبحانه وتعالى لا يوفقه، لا يعينه، لا ييسر له الأمر، ودي الكارثة. يعني الكارثة إن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرفع يده عني. كان بعض السلف بيقول والله لقد أمهلكم حتى أهملكم، وسبك مرة، تركك مرة، سمحك مرة، عفى عنك مرة، سترك مرة، اركع بقى أنا مكمل. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما عاقبه على الذنب ده إن ربنا سبحانه وتعالى رفع يده عنه ووكله لنفسه. عارف قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنسوا أنفسهم؟ عارف قول الله نسوا الله فنسيهم؟ هو ده
كري الله بعثهم فثبت.
بسأله الفضيل بن عياض، جاله في مرة واحد بيقول له أمس خلوت بمعصية، فقال لا تكل خلوت بالمعصية ولكن هو تخلى عنك. ودي بقى اللي محدش يتحملها بصراحة، يعني أنا مش قادر أصلا أتخيل حياة أصلا وربنا عز وجل متخلي فيها عني أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني لا تكلني إلى نفسي إيه؟
طرفة عين.
طرفة عين، أنا بفتح عيني وبقفلها، يا رب ما تسيبنيش في على قد ما أنا بقفل عيني. فتخيل إنسان أصلا دخل رمضان ربنا سبحانه وتعالى أصلا
معرض عنه.
هنا كل حاجة بقى بتسود، كل حاجة عارف من الحديث الواحد بتبقى تقيلة على نفس الواحد قوي. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة وجاء ثلاثة رهط، ثلاثة واحد وجد فرقة في الحلقة كده، جاء أحد ما لقاش مكان فقعد وراهم، والتالت أنبصص كده من فوق تحت وضع ماشي، فقال النبي أولى أخبركم بنبأ الثلاثة، أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله. عارف يعني إيه ربنا يقويك؟ عارف يعني إيه يقويك؟ يعني يحبب لقلبك إنك تروح المسجد دلوقتي تقعد هناك، يحبب في قلبك إنك تختم القرآن 10 مرات في رمضان، يحبب لقلبك إنك تدور على المسجد بيصلي بجزء، ويحبب لقلبك ده. وأما الثاني فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أعرض الله عنه هنا ابن القيم كان بيقوله إن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء، وأظلم فيها كل شيء. ممكن يكون الذنب اللي أنا عملته ده مشكلته الكبيرة أصلا إن ربنا أعرض عني أصلا. ليه يعني؟ ومين ده اللي يظن إن ممكن يخش رمضان ويبقى حاله كويس في رمضان وهو أصلا عنده مشاكل قديمة أصلا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده كان الإمام الغزالي بيقول إن أول حاجة لازم تعملها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى إنك تجدد التوبة علشان تنال هذا التوفيق، عشان تنال إن ربنا يوفقك. عارف في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد قوي ومسافة طويلة قوي، فينادوا على النبي يقولوا له يا رسول الله، فكان اللي عايز يهرب بقى من الجيش فكان ايه يتأخر 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 لحد ما يبقى الجيش بعيد وانا بعيد، فيقولوا رسول تأخر فلان، فقال إياكم به خير فسيأتي الله به، وإياكم غير ذلك فقد كفاكم الله شره. لحد ما لقوا مين؟ أبو ذر بيتأخر يتأخر يتأخر يتأخر، الجبل بتاعه كان مريض، فقال لهم النبي قالوا له صوت تأخر أبو ذر، فقال دعوه فإياكم فيه خير فسيأتي الله به. احنا داخل على رمضان إياكم فينا خير فسيأتي الله به، هيأتي الله بنا، هيأتي الله بنا للمساجد، هيأتي الله بنا للتراويح، هيأتي الله بنا لقراءة القرآن، هيأتي الله بنا للاعتكاف، هيأتي الله بنا لحضور مجلس العلم، هيأتي الله بنا لتوبة، هيأتي الله بنا لصحبة صالحة. فعشان كده أنا دايما بقول يا جماعة العمل الأساسي والعمل الأولاني اللي لازم نفهمه كويس، لازم أتخلص من الذنب ده، لازم العلاقة اللي كانت بيني وبين ربنا عز وجل فيها نوع من أنواع الجفاء مني أو نوع من أنواع الإعراض مني لازم حتما لابد نتخلص منها، لازم شوال الرمل. دي كلمة السر اللي احنا عمالين نأكد عليها، لازم شوال الرمل أرمي، ولازم أشوف مفتاح أفك بيه الأغلال اللي عليا دي. لو عملنا كده أنا والله بقول لك لو قدرت بالفعل ترمي الشوال وتفك السلاسل دي أنت هتخش رمضان أحسن حاجة.
طب أنا دلوقتي حاسس أنه في ناس عندها ذنوب واضحة فممكن تكون فاهمة الكلام ده أكتر من معظم الناس، يعني العامة عندهم ذنوب هم ممكن ما يكونوش مركزين فيها ويعني مش عارفين يطبقوا الكلام بتاع حضرتك، وخصوصا حاجة كمان بتقول انه في ذنوب قديمة اللي هو ايه ده، يعني في حاجة انا عملتها انا ممكن حتى ما كنتش واخد بالي منها وغالبا مش هفتكرها اساسا. ده اللي حضرتك قصدك عليه؟
ده اللي انا قصدي عليه، ذنب قديم بينه وبين ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني استغفرك لما لا اعلم، لان ممكن في حاجات احنا عملناها وما نعرفهاش ذنب. انا يعني في كتير جدا النهارده من اولادنا، يعني مثلا انا دخلت في مره سنتر ثانوي والاولاد عشان ادي درس للاولاد يعني وكده، فالاولاد عادي جدا انا بقول لفلان يا ابني كذا وهو بيقول لي يا ابني كذا، عادي. وبعدين انا راضي ومسامح وهو راضي ومسامح وهو ما يعرفش اصلا ان دي كبيره اصلا من الكبائر. النبي قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ أن يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هي دي كبيرة أصلا إحنا وقعنا فيها. شاب النهاردة مثلا أيوة إيه المشكلة أن أنا أبص البنت دي وأبص البنت دي؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا أيوة أنت مأمور بغض البصر. الذنوب دي بقى مشكلتها الكتير دي بقى اللي إحنا للأسف من كتر ما هي حوالينا كتير صح. قوي إحنا بقت عندنا عادي
صح.
أصلا
صح.
معلش قد ايه من شبابنا النهارده ما بيصليش او بيصلي شويه ويقف شويه، هو مش عارف اصلا ان ترك الصلاه دي اصلا هو في كبيره اكبر من دي اصلا، الا والعياذ بالله الكفر بالله والشرك بالله. فاحنا مش شايفين ده، احنا للاسف في زماننا بينطبق علينا انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدوها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فاحنا عايزين اولا نوعين من التوبة، توبة بيسميها العلماء التوبة الخاصة، أنا عندي الذنب ده أنا عارفه بعينيه، فدي بيسموها التوبة الخاصة، أنا أعود وأتوب لربنا عز وجل من الذنب الخاص ده. وعندي بقى التوبة العامة اللي أعود فيها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أقول يا رب أنا مقصر أصلا، أنا غلطان، أنا فعلا عندي ذنوب كثيرة جدا منها اللي أنا نسيته ومنها اللي أنا مش واخد بالي إن ده ذنب، ومنها حاجات أنا عدت عليا من سنين، فتكون عندي التوبة العامة اللي أنا بتوب فيها أو بيها أتوب لربنا سبحانه وتعالى بتوبة من كل الذنوب القديمة اللي عرفها والمعرفهاش، الكبير والصغير، السر والعلن، أنا بتوب لربنا توبة عامة.
ده ينفع؟
ينفع، ينفع طبعا. ينفع طبعا التوبة العامة، يا رب أنا أعترف بتقصيري، أنا أعترف فعلا أنا مقصر جدا وعندي ذنوب كثيرة جدا نسيها. يا جماعة نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، دي عبادة. أنا أتكلم مع ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كده، يعني خدوا لكم من الترتيب ده، النبي قال لعائشة: يا عائشة كنت قد ألممت بذنب فاعترفي به ثم استغفري الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له. في عندنا أبسط من كده؟
الحمد لله
أنا ما عنديش أبسط من كده. أنا عنديش أقول يا رب أنا أعترف إن أنا غلطان، أنا أعترف إن أنا غلطان. هي تقول أنا أعترف إن أنا غلطان، أنا أعترف إن أنا مقصر، أنا أعترف إن أنت مقصر، إن أنا مقصرة، تقول ده، وأنا يا رب أستغفرك الآن وأتوب إليك من كل ذنب وقعت فيه. صدقني والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولو بالي. خلصت خلصت. اللي بيتكلم معنا دلوقتي ربنا،
الحمد لله،
مش حد تاني، خلاص. فأنا محتاج مع الذنوب دي إن أنا أقول للناس إن الأمر بقى دلوقتي بسيطة، إحنا خلاص داخلين على رمضان، فالأمر بالنسبة لنا بقى بسيط خالص أهو، إحنا سهل علينا جدا دلوقتي، إحنا نقول أنا تبت، قلنا إحنا تبنا وبنعترف بذنوبنا، الموضوع انتهى، الموضوع خلص.
بس التوبة دي محتاجة عمل، أو محتاجة إن أنا أبقى عارف الذنب عشان ما رجعلوش.
خلينا من البداية ناخدها على مراحل.
ماشي.
هي المرحلة الأولانية عندي هي مرحلة الاعتراف. إن أنا أعترف وأستغفر. إذا عرفت واستغفرت أنا ساعتها كده أن ربنا بيقبلني مهما كان ذنبي، مهما كان ذنبنا، حتى لو بقالي سنين والعياذ بالله بعيد قوي عن ربنا، حتى يا سيدي لو كنت أبو جهل نفسه، يعني لو كان الإنسان أبو جهل نفسه وقال يا رب أنا تبت واعترفت بذنبي سامحني ربنا هيقبله. جاء رهط مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له: يا رسول الله إن أهل شرك، إحنا كفار، مفيش بعد ده ذنب، قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، احنا لينا توبة؟ في
هم مش مسلمين اصلا،
مش مسلمين. هو بيقولون احنا اهل شرك، احنا بنعبد اصنام. فاول خطوة هنا ان النبي قال له يقبل منك انك تفتح الباب. ايوه، هو الباب مفتوح، يقينا الباب مفتوح. فربنا سبحانه وتعالى لم يترك الاجابة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كان ممكن يقول لهم باب مفتوح، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك اصلا، لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم المجال، ولكن اللي جاوب هو ربنا سبحانه وتعالى. فانزل الله عز وجل قوله: والذين لا يدعون مع الله اله اخر ان اهل شرك، قتلنا فاسرفنا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، وزنينا فاسرفنا، ولا يزنون. ده كلامهم، ربنا بدا بكلامهم هم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طب دول أجرهم إيه؟ ربنا ما قالش أنا أغفر لهم ذنوبهم، وده بقى الكرم، بقى ده الكرم في العطاء. فقال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قتلنا فأسرفنا، عندك جبال سيئات، زنينا فأسرفنا، جبال سيئات، والكفر ده في حد ذاته مصيبة كبيرة أصلا، فكانت النتيجة إن جبال السيئات دي بقت حسنات. ده الأصل اللي المفترض دلوقتي بعد ما اتفقنا على إن الذنب ده هيعطلني كتير في رمضان، طب أعمل إيه؟ دي الخطوة التانية، المرحلة التانية، اعتراف واستغفار وندم. هنا ربنا يقبلني، الإجابة هيقبلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شطب الممدود، أبو طويل، بيقول له: عارف حال الشاب اللي عنده مصيبة كبيرة في حياته وعايز يقابل الشيخ ويتكلم مع الشيخ، بس هو محروج يتكلم مع الشيخ. فقال الشيخ، قال له: ليه واحد صاحبي عمل كل حاجة، هو ده ممكن ربنا يغفر له؟ هو موكلني ان انا اسألك، واخد بالك؟ فقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم،
صلى الله عليه وسلم
ذكي،
صلى الله عليه وسلم،
فقال له يا رسول الله رأيت رجلا عامل الذنوب كلها؟ صاحبي عامل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ فنبي فيهم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟
هو
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنبي قال له تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فساعتها هو بقى يعني كان بيتكلم مع صاحبه قال له وغدراتي وفجراتي
طمع سبحان الله
قال له البلاوي اللي عندي يعني
سبحان الله
قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر ولا زال يكبر حتى تورى. فالخطوة الثانية بعد الاعتراف ان الذنب ده هو اللي هيعطلنا كتير في رمضان، الخطوة الثانية اقف بقى معلش اقف بقى مع نفسك كده، اقفي مع بنتي مع نفسك كده وتكلم مع ربنا انا غلطانة، ولازم تتكلم مع ربنا وانت عندك حسن ظن انه هيغفر لك دلوقتي. انت عارف سبب نزول قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ نزلت في وحشية بن حرب اللي قتل سيدنا حمزة
سبحان الله.
فجاي بيقولوا انا زي اللي هي توبة فتنزل الآية دي يا معقول
سبحان الله.
ايوه الباب مفتوح. بل اعجب من كده قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال جماهير المفسرين كانوا أصحاب كبائر. جايين عايزين يكلمون معنا بشوية عندنا مشاكل كبيرة قوي، هو احنا ممكن ربنا يقبلنا؟ فشوف ترتيب الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم على العاصي. نحن نقول له انت اللي زيك يا ورد على جنة ده انت هتنط في جنة بموتسكل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. اثنين كتب ربكم على نفسه الرحمة تقلقوش هيفتح الباب وهيقبلكم مهما كانت ذنوبكم فما تقلقش خالص. فافتح الباب. نفتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني قلت استغفر الله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي
سبحان الله.
مهما كانت بقى مهما كانت ذنوبك ومهما كان معصيك ربنا غير نوميس الكون لواحد كان قتل 100 نفس 100 نفس وقال للأرض الطاعة تقاربي والأرض المعصية ابتعدي علشان ده ربنا قبله، فبالتالي احنا ان شاء الله يقبلنا. ودي جزئية تانية، هل المسألة هتتوقف عند ان انا اقول انا اعترفت واستغفر الله؟ لا. لو انا عايز فعلا اكمل
ايوه
يعني لو عايز يعني انت عارف خلينا نشبهها بمثال، لو واحد عمل حادثة وعمل نزيف رهيب جدا من الدم خرج منه دم كتير جدا، اول حاجة لما يتنقل المستشفى بيعملوا معاه ايه؟
يوقفوا النزيف.
يوقفوا النزيف. طب هما لو وقفوا النزيف ده دلالة ان هو قوي ولا ضعيف؟
ضعيف لسه.
ضعيف جدا. بيعملوا ايه؟
بيعالجوه يبتدوا
يديله محاليل. يديله بقى اشياء ترجع الانسان ده لقوته مرة تانية، او ينقلوا له دم يقولوا له هاتوا لنا كيسين دم مش عارف ايه موجب ولا، فيدوله دم علشان يعوض الايه. انا بالفعل الان ودي المرحلة الثالثة، انا دلوقتي انا بقره ان الذنب ده هو اللي هيعطلني في رمضان، وقفت بين ايدين ربنا عز وجل واعترفت وقلت يا رب سامحني، ربنا سبحانه وتعالى فتح لي الباب، بس انا دلوقتي فعلا على فكره ضعيف مش هقدر اكمل.
ايوه.
طب انا عشان اكمل اعمل ايه؟ انت محتاج انك تقوي نفسك. تقوي نفسك بايه؟ وتقوي نفسك من ايه؟ تقوي نفسك من الذنب ده او قصد الذنب ده. ما هو الذنب لسه جوه قاعد هنا مستقر في القلب، فانا عايز اطلعه عايز اشيله. عارف انا جالي شاب في رمضان بيقول لي انا بحب بنت لدرجه ان احنا مش في رمضان اهو انا مش قادر ارفع ايدي اقول يا رب ابعدها عني من كتر ما الذنب ده ايه مسيطر على القلب هنا. طب انا لازم اعمل حاجه بقى، اولا ترجع لي قوتي مره تانية في طريقي الى الله عشان اقدر اكمل اعبد ربنا. انا محتاج حاجه تزيل الذنب ده من قلبي، انا عايز حاجه تشيل الذنب ده من قلبي اصلا، تنزع حب الذنب ده من قلبي. انا هعمل ايه؟ احنا مشكلتنا الكبيره مع الذنب ان انا بقف عند انا سامحني وانا اخطات وانا تبت بس الذنب لسه من جوه معشش في القلب اصلا، ما هو لازم يخرج من القلب اصلا. فهنا نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يتكلم معانا بعد التوبة مباشرة على ضرورة وجود عمل صالح بعد التوبة. إلا من تاب وآمن وإيه
عمل
وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هي إيه قصة العمل الصالح؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا زي ما قال للراجل اللي كان بيسأله من شوية تعمل الحسنات وتترك السيئات؟ ليه قال له على الحسنات؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها؟ ليه ربنا قال إن الحسنات
يتمنى الشيء؟
ليه ربنا كان دايما يلفت أنظارنا كده إن التوبة بقى الصادقة علامة فعلا إنك إنسان صادق، إنك بالفعل بعد التوبة تبدأ تشد حيلك شوية في عمل صالح. إيه القصة؟ شوف لو قدرنا نفهم أولا يعني إيه قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، هيبقى سهل علينا جدا نعرف إيه المرحلة الثالثة بتاعتنا دي. مرحلة الاعتراف بالذنب، بنعيده عشان الناس بس تبقى معنا. مرحلة الاعتراف بالذنب، مرحلة الاعتراف إن الذنب ده هيعطلني كتير
كويش،
هيعمل لي مشاكل. مرحلة الاعتراف والاستغفار. مرحلة الثالثة إن أنا أقدم عمل صالح. ليه بقى بقدم عمل صالح؟ لو الاستوديو الجميل بتاعنا ده فتحنا شباك صغير كده وقفلنا النور ولقينا خفاش دخل جوه الاستوديو، هنعمل ايه؟
هنهلع كله.
طب لو حد فينا قوي شويه وقلبه جامد شويه وعايز يطلع الخفاش هيعمل ايه؟
أي
هيخش يجيب المقشه ويجري وراه هنا، يجي يضربه هنا يقوم رايح له هنا صح؟ ويروح له هنا فيقوم جاي هنا. طب هيخرج ازاي؟ طيب هو كان في حاجه ابسط من كده ببساطه خالص، انك لو عملتها هترتاح. عارف ايه؟
ايه؟
افتح النور. لو فتحت النور
هو مش عايز،
مش هيتحمل. هتلاقيه جرى بسرعه من الشباك. الذنوب كده بالظبط. انا ذنبي اللي دخل وعشش بقى هنا خالص بقى، ايا كان الذنب بقى، وايا كان واحد مبتلى بفتنه مواقع اباحيه، واحد مبتلى ببنت، واحد مبتلى مش عارف بايه، ايا كانت اي كان الذنب، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان بعد الذنب على طول بسرعه اطلع اعمل عمل صالح. ليه بقى؟ اول حاجه ان العمل الصالح ده هتلاقيه يطرد اصلا كل حاجه وحشه من قلبك.
تفتح النور صح.
وده الظلم، المعصيه ظلمه جوه القلب، سواد جوه القلب. بمجرد بس ما بتفتح الطاعه كده بتفتح نور الطاعه، النور اول ما بيطلع على طول بيخرج. عشان كده كتلاقي دايما علماء التربيه بيقولوا دايما ايه، لا يجتمع ضدان في مكان واحد. دخلت الملائكه خرجت الشياطين. طب خرجت الملائكه هيقعدوا بقى معانا هنا الشياطين بقى قاعدين معانا هنا يونسونا. طيب القلب مليان معصيه، انا عايز اشيل المعصيه من القلب، اعمل طاعه. تعمل طاعه، نزلت الطاعة في القلب، يبقى لا يمكن هيتلاقي جوه القلب مكان للذنب يخش. عشان كده من الأسرار اللي ربنا اتكلم فيها عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء. هي ليه المعصية ما دخلتش جوه القلب؟
عشان مريان
إنه من عبادنا. أصل كان عنده عبادة، عنده طاعة، كان عنده حسنات، الحسنات دي موجودة جوه القلب فمنورة، فالخفاش مش عارف يخش. خدت بالك؟ فعشان كده تيجي المرحلة الثالثة المهمة قوي، هي مرحلة ان ما بعد التوبة نجتهد بقى في اعمال صالحة، مش علشان ان الحسنات يذهبنا السيئات، يذهبنها من القلب. صاحبنا، نرجع بقى لصاحبنا كنت بتكلم عليه ده، صاحبنا ده جالي 3-4 رمضان بيقول لي انا بحب بنت حب بص لدرجة ان انا في رمضان انا عارف ان ده غلط، وطبعا انت لو قعدت تتكلم معه بقى انت لازم تسيب، لا انت مش عارف ايه، انت اصلا انت
طبعا
انت بتنقش على ميه.
مظبوط.
مش مفيش نتيجه اصلا
صح.
ف يعني سبحان الله كان من فضل الله عز وجل ان انا تذكرت قول الله عز وجل الحسنات يذهبن السيئات. قلت له خلاص بعد اذنك ما نتكلمش في القصه دي خالص، بس سلم لي نفسك في رمضان. تراويح، عرفت ان كان في شباب بيصلوا تهجد من اول رمضان فعرفته عليهم، روح صلي معهم تهجد. دخل علينا العشرة أيام الأواخر خليته اعتكف. قبل كده كان بينزل يوزع إفطار على الأسر الفقيرة والكلام دول، ينزل أعمال خير، ينزل توزيع مش عارف إيه، يعمل كذا يعمل كذا، تعالى في هنا حلقة قرآن، تعالى في هنا في مجلس ذكر، تعالى هنا في مجلس علم، تعالى تعالى تعالى. فانشغل بالطاعة والعبادة. مع دخلة 21 رمضان قال لي بفضل الله أنا اتصلت عليه امبارح قلت كل حاجة اتقفلت.
إن شاء الله.
هو إيه اللي حصل باختصار؟ هو النور بس نزل. النور نزل جوه القلب. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع الصحابة، هو نور لهم قلوبهم. فلما نور لهم قلوبهم كانت النتيجة ان كل حاجة خرجت. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. ايه القصة؟ الارض عندنا مليانة اعزكم الله عفوا زبالة. فربنا سبحانه وتعالى انزل من السماء امطار، الامطار دي اتجمعت على رؤوس الجبال، فلما نزلت الامطار بسرعه من على الجبل بالكميات الرهيبه دي عملت ايه في الزباله دي اعزكم الله؟
شالت
نظفتها. تيجي تبص بعد كده في الوادي بقى نظيف. ربنا بيقول لنا ان كل ما نزل من السماء الطاعه والعباده اذا نزل على القلب بيكنس القلب.
يا سبحان الله،
بيكنسه كنس كده، فتلاقي القلب خلاص نظف، تلاقي القلب ما شاء الله بقى منور كده. علشان كده لازم في المرحلة الثالثة اهتم قوي بالعمل الصالح. ليه؟ أول حاجة علشان ده يزال بقى من القلب، فيبقى عندك القدرة انك تقول للمعصية لا أنا مش بتاع الكلام ده، زي سيدنا يوسف كده. هيت لك، لا مش أنا، أنت بتتكلم في إيه؟ معاذ الله، الموضوع انتهى. مش بقى ايه ناخد وندي، لا الموضوع منتهي، الموضوع مقفول. ولما حصلت المراودة الفتنة هنا بقت اكبر، ولما حصلت المراودة ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسي، يبقى كل النسوة راودنا يوسف. قالوا مش بتاع الكلام ده، رب السجن وحب ولا يدعونني اليه. خدت بالك القوة دي جت منين؟ انه من عبادنا، لانه كان عبد فبقى عنده قوة ان المعصية لما قربت منه قال لها ايه؟ لا مش انا. وده المعنى بقى اللي انا عايز اوصله وافهمه لنفسي اولا، ان طول ما انت كويس في العباده المعصيه قدامك ولا حاجه اصلا، ولو في يوم من الايام انت اشتهيتها بفضل الله ثم بطاعتك ربنا يصفها عنك. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته
كنت سمعه
الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به. يبقى هنا بقت في حاجة عندنا بقى اللي بيسميها الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، هي عصمة الله لعبده. هو ربنا رأى منك انك هنا فعلا بتجتهد في دائرة العبادة علشان تحمي نفسك من المعصية. هنا العلماء بيقولوا، الحكيم الترمذي بيكمل فبيقول فإذا اجتهد العبد منا في طاعة الله عز وجل من الله عز وجل عليه بعصمتين، عصمة اختيار وعصمة إجبار. نفسر باختصار بقى عصمة الإجبار وعصمة الاختيار. عصمة الاختيار يا رب يرزقنا وإياك واللي بيسمعونا يا رب والمسلمين العصمة دي، أن يبغض الله عز وجل المعصية لقلبك. فأنت من البداية مهما المعصية بجمالها تعرضت عليك أنت إيه؟ أنت مش شايف أصلا.
في ناس مش متصورة أن ده ممكن يحصل لهم في يوم من الأيام، يعني في ناس مثلا ممكن تكون بتحب الأفلام قوي، الأفلام العادية قصدي يعني. سبحان الله يعني انا كنت بحب الافلام جدا، وفعلا ما كنتش هتصور ابدا ان انا اسيبها، لان ده المجال اصلا بتاعي وصناعه الافلام والكلام ده. وسبحان الله ربنا بغض الي الكلام ده.
اهو انت بتقول في ناس مش متصوره، فاجبت على السؤال ده، انت نموذج، انت قدامنا دلوقتي قدوه لينا كلنا في الحته دي. ده دلاله اهو ان ممكن حد، انا انت اي حد فينا يبقى بيهوى معصيه معينه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبغضها له عادي خالص. النوع الثاني عصمة الإجبار بقى. إيه عصمة الإجبار؟ إن أنت ما شاء الله اجتهدت طول الليل في قيام الليل وفي عمل الصالحات، ما شاء الله كان حالك كويس قوي مع ربنا امبارح بالليل، ثاني يوم خلاص تعرضت عليه فتنة، بنت واقفة كده في الشارع حاجة قوية جدا، فأنت يا دوبك بس بتلتفت بعينيك كده علشان تبص عليها تلاقي الميكروباص جاي واقف قدامك حال بينك وبينها. دي بقى عصمة الإجبار، إنه يحول هو سبحانه وتعالى الله. بينك وبين الذنب. وهو ده معنى قول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء
وقلبه.
قلبه اجتهدي هو ربنا سبحانه وتعالى هيحول. ابن عباس بيفصل آية فيقول يحول بين قلبك وحب المعصية. فالمرحلة الأولانية كانت عندنا احنا لازم نفهم كويس جدا إن المعصية تؤثر كتير عليا في رمضان. المرحلة التانية هي مرحلة إن أنا لازم أعرف إن اعترافي ووقوفي بين إيدين ربنا واستغفاري يغير حاجات كتير جدا، ويغير كل اللي فات ده، وإن الباب مفتوح ربنا سبحانه وتعالى يقبل. المرحلة التالتة إن أنا أفهم كويس جدا إن أنا محتاج بقى أعمل عمل صالح. ليه؟ أول حاجة علشان حب المعصية اللي في قلبي ربنا سبحانه وتعالى يزيله. طب والحاجة التانية؟ علشان الصحبة بتاعتي تنضف شوية. أنا عندي صحيفة مليانة سواد أعداد رهيبة جدا من المعاصي والذنوب والسيئات، فأنا محتاج بالفعل أن هي تبيض. وده قول إن حسنت يذهبنا سيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، إما أن هي تمحوها من القلب أو تمحوها من صحيفة العمل، فترجع الصحيفة إيه بيضة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودي نقطة تانية مهمة جدا. طب والأمر الثالث، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن إحنا نعمل عمل صالح بعد بعد السيئة؟ لو الجو حر عندنا ومشغلين مروحة، دخل حرامي عايز يسرق ريشة من ريش التلاتة بتوع المروحة، فالمروحة وهي شغالة بيمد إيده عشان ياخد ريشة، إيه اللي يحصل؟
هيتعور،
هيديها تطير. لو عندنا نهر زي نهر النيل ما شاء الله جاري في وقت الفيضان والمية الكتير ورمينا فيه نجاسة، المية تتغير؟
لا.
ليه؟ لأن المية جارية بتجدد نفسها. صح كده؟
حلو.
نفس الكلام، طول ما أنا جوارحي شغالة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى لا سبيل إن الشيطان أصلا يقرب مني أصلا. أنا عمال أطيع ربنا سبحانه وتعالى وأطلع من الصلاة للمجلس علم، أقرأ قرآن، أروح أشوف شغلي بالنهار طبعا عشان يعني برضو أكفل أهل بيتي وأكفل حياتي برضو حياة طيبة، وأطلع ما شاء الله هنا مجلس ذكر هنا مجلس. الشيطان هيسيطر علي إزاي؟ هو الشيطان أصلا لو قرب مني وأنا بذكر ربنا يتحرق. الشيطان أصلا أنا قعدت النهاردة بعد صلاة المغرب أول أذكار وبعد صلاة الفجر أول أذكار، الشيطان ما يقدرش يقرب لك أصلا. طب نفسك ذات نفسها اللي هي قاعدة عدولية، نفسي ذات نفسها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي خلاص اعتادت ان هو شغال في الطاعة والعبادة فاعتادت على ده، فمين اللي يغويني هنا؟ تبقى عندي بقى مرحلة رابعة خطيرة قوي. المرحلة الرابعة دي العلماء اللي اتكلموا على التغيير سواء المسلمين او العرب او غيرهم اتكلموا ان من اهم واعظم مراحل التغيير عندك في حياتك انك تبعد عن البيئة الخطر. انت الحمد لله بدأت تروح الجيم بقى خلاص والكابتن بتاعك قال لك الشوكولاتة ممنوع، الشوكولاتة قد كده 300 سعر حراري ما ينفعش، فانت رحت مع اصحابك خرجتوا في محل اصلا كله في الشوكولاتة، انت وجودك اصلا في محل الشوكولاتة اصلا كارثة كبيرة جدا هترجعك تاني.
صح.
فيعني من ضمن الحاجات الخطيره جدا احنا بناخدش بالنا منها هي مساله يعني البيئه الخطر، هما قالوا لها قالوا كده البيئات الخطره. احط نفسي في بيئه خطر تغير لي، انا بطلت سجاير، رحت قعدت مع اصحابي على القهوه بشرب سجاير، خلاص هات سجارة
طبعا.
فبالفعل لو انا عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يعيني بقى واسيب بقى الواقع القديم اللي كان مبهدلني بقى خلاص بقى، انا ادور بقى على البيئه كويسه. لان البيئه الكويسه دي هتساعدني كتير جدا. عشان كده عارف قاتل مئة نفسا لما راح للعالم وقال له انا نفسي اتوب وارجع بقى، قال له اول كلمه قالها له يعني اترك ارضك، سيب الارض اللي كانت بتساعدك على معصيه ربنا سبحانه وتعالى، سيب الارض اللي بتدلك دايما على ان
ده ينفع او ده عادي.
خد بالك البيئه ما نعم انت تستشيخ علينا بقى ولا ايه بقى، ابعد عن البيئة الخطر دي وقرب من بيئة تساعدك، قرب من بيئة تاخد بايديك. احنا شفنا بعينينا في ايام كورونا اصلا لو في هنا مستشفى الصدر هنا احنا ما نعديش من الشارع بتاعها، بنعدي من شوارع تانية اصلا، لان انا عارف ان المكان هنا ايه كله موبوء، المكان هنا كل فيه مرضى كورونا عاملها مش همشي في الشارع اصلا. ده علشان احنا خايفين على صحتنا. طب قلوبنا اولى واولى، البيئة اللي حواليا دي بيئة خطر جدا، اما ان هي اولا بتغير ليا قلبي او بتساعدني على ان ارجع تاني للغلط. عايز اقولك حاجة، عارف الحجر الاسود اللي احنا كلنا لما بنروح عمره بنبقى كلنا نفسنا احنا نروح نلتمس الحجر، الحجر الاسود النبي قال انه لما نزل كان له ثلاث خصائص مهمة قوي كلهم اتغيروا كلهم راح ما عادوش موجودين. الخاصية الاولى النبي يقول نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن. يبقى هو اصلا كان ايه؟
ابيض
ابيض وابيض بقى ابيض ابيض يعني. الثانيه الحجر الاسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس نورهما. يعني ايه طمس نورهما؟
كان منور
كان منورين. ولو لم يطمص لاضاء ما بين المشرق والمغرب. شوف بقى كميه النور. الثالثه النبي يقول لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا برئ. كان اي حد مريض يروح يلتمس الحجر.
شوف
سبحان الله الحجر ده نزل منين؟
من الجنة ولا
ايه اللي حصل فيه؟
اسود
اسود. النور فين؟
الطفى.
طمس. وبركه الشفاء فين؟ واحد. طب اذا كان ده الحجر نزل من الجنة، طب قلوبنا وقلبي بقى في بيئة كل شوية خد المقطع ده خد الصورة دي طب شوف مش عارف ايه، متوقع قلبي وضعه ايه وسط بيئة كلها يعني معصية وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي لما قال لنا الكلام ده كان بيقول لنا هي يعني انا بتكلم الحجر الاسود بس المقصود انك تحافظ على ايه، على قلبك. هو كان كل مرة من الحديث الثلاثة اللي احنا سمعناها الان النبي كان بيقول لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية. هو الحجر اذنب عصى؟ لا، ولكن كانت المشكلة البيئة اللي حواليه. البيئة اللي حواليه أفقدت كل خير موجود فيه. إحنا جوانا خير كبير قوي. للأسف الخير ده بيضيع في كتير من الأوقات مش منا إحنا ولكن من اللي حوالينا.
سبحان الله. أنا كنت من كذا شهر كده تقريبا كان راس سنة او حاجة فبعض الشباب بينزلوا قدام المحلات بتاعت الخمرة وكده فنزلت معاهم يعني الواحد بيبقى سبحان الله حاسس ان هو نازل هيكلم ناس محدش هيسمعه ولا اي حاجة. فكان في شابين كان خلاص دخلوا اشتروا، وده اصلا بيبقى اصعب ان انت تكلم حد خلاص خد القرار يعني. ف سبحان الله وقفنا اتكلمنا وخلاص يعني اي حاجة عندنا نقولها، فهم واقفين وبيسمعوا ووقفنا 10 دقايق ربع ساعة قاعدين بنتكلم وهم واقفين. فانا رحت جاي قايل لهم يعني انا طمعت يعني اللي هو طب خلاص واقفين. فقلت له هو انت ايه اللي يمنعك انك تروح ترجع الحاجة دي دلوقتي؟ فراح قايل لي ولا اي حاجة تمنعني، وراح ماسك وهم اصلا كانوا يعني مخدرات غير يعني هم اصلا مش مركزين قوي. راح ماسك الازازة وراح رميها كسرها واتبعترت في الارض ومش عارف ايه، وهو كان ممكن يروح يرجعها وهو محتاج الفلوس، هو شكله محتاج الفلوس والحاجات دي اصلا بتبقى غالية. انا اتأثرت جدا، انا حسيت انه سبحان الله، وكل لما بفتكر الموقف بدعي له عشان نفسي ان دي تبقى حاجة هو بيوري ربنا منه انه يا رب انا خدت قرار في لحظة وكانت صعب عليا جدا بس يا رب انا خدت القرار وخلاص
ان شاء الله.
فبحس انه بحس ان سبحان الله الواحد يعني كلام حضرتك كله قاعد بيزقني في طريق ان انا محتاجه اسيب نفسي لربنا، محتاجه اصدق ان ربنا ممكن يغيرني، ان انا مهما كنت في سكه شمال ومش شايف اي امل انا ليه معتمد على نفسي؟ احنا كل الكلام انه ربنا هياخد بقلبك ويغيره ويطهره وبتاع، انت مالكش يعني مالكش، ده اللي انا فاهمه، انت خلاص انت بتسلم قلبك وبتثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيغيره. فانا حسيت بامل كبير الصراحه، وحسيت ان التسلسل اللي احنا ماشيين فيه خصوصا انه التوبه قبل رمضان، انا طبعا فاكر المفروض الواحد يتوب جوه رمضان، بس حضرتك يعني اديت خطه انه هنتوب قبل رمضان، وبعدين الخطوة الثالثة بتاعت ان انا ابدل او اعمل الاعمال الصالحة. فرمضان جاي في وقت مناسب جدا لده، ان انت بتسيب نفسك مع الناس وخلاص، صلاة تراويح مش عارف ايه بتروح وبتاع، خلاص الموضوع يعني اتفرد قدامك. يعني حبيت ان الكلام اللي احنا سمعناه ده كله فعلا اكد على الشباب ان هو قرار بس وبعد كده خلاص.
شايف ايه اللي ناقص او ايه اللي نضيفه ونزيده بحيث تبقى؟
لا هو الدنيا ان شاء الله كلها الحمد لله يعني، وده اللي انا بقوله دايما، انا الحمد لله استفدت، انا الدنيا وضحت بالنسبه لي الحمد لله، اللي هو خلاص انا عرفت الزاويه بتاعتي ايه. هجتهد ان انا احاول افتكر الذنوب اللي انا ما توبتش عنها واتوب التوبه العامه اللي انا اتعلمتها النهارده ان شاء الله، واعترف لربنا سبحانه وتعالى ان انا اذنبت، وخلاص استغل رمضان ان ده الوقت اللي انا خلاص ده العمل اللي انا اثبت بيه لربنا ان انا ان شاء الله.
تعرف ان في حد ممكن يكون يعني سبحان الله بعيد قوي يسمع الحلقه دي مع دخله رمضان، يبقى ده من توفيق ربنا اصلا له،
ده اللي احنا
بنرجوه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ انت عارف احنا في كتير اوقات احنا بنرسم نفسنا خريطه او خط احنا نمشي عليه. انت عارف الاحسن من كده؟ ان يضع لك هذا الطريق الله سبحانه وتعالى. فتلاقي التوفيق كله جاي ايه جاي ورا بعضه كده.
يعني احنا هنقعد نسمع الكلام ده ومفيش حاجه هتاثر لو احنا ما قررناش ان احنا نعمل حاجه دلوقتي. ف ايه الكلام اللي حضرتك ممكن تقوله لحد يعني يعني كلام جميل وبتاع بس انا مش عارف اعمل ايه بالظبط, مش عارف اعمل ده دلوقتي, مش عارف يعني اعمل ايه بالظبط.
شوف انا عايز اكد على حاجه مهمه قوي. انا دايما بقول حديث قاتل مئة نفس ده هو عباره عن خريطه النبي صلى الله عليه وسلم بيرسمها لنا نعمل ايه. هطرح سؤال. قاتل مئة نفس راح للعالم قال له انا ليه توب, قال له ومين يقفل باب التوبه في وجهك, ولكن سيب ارضك بسرعه واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. النبي قال فالتفت الرجل بقلبه كده اهو فمات. قال له سيب, قال له حاضر اهو فمات. الراجل ده لو اتاخر ساعه او قال ان شاء الله انا كلام حلو قوي بتاع الحلقه ان شاء الله مع دخلة رمضان اتوب
كويس,
هنأخر شويه هنأجل شويه
صح.
قاتل مات نفسه واتاخر ساعه, لا لا لو اتاخر خمس دقائق كان وضعه ايه؟
كان هيبقى اقرب للارض الثانيه مثلا او
لا ما كانش تاب اصلا. ما كانش تاب اصلا. لو كان قال مش هروح للعالم بعد بكره ان شاء الله كانش راح ومات على ذنبه. في حد من الصحابه اسمه عمرو بن قيش, وعمرو بن قيش بيقولوا ده اللي دخل الجنه ولم يسجد لله سجده. عمرو بن قيش ده كان مرابي بيتعامل بالربا, وهو عارف انه لو اسلم الاسلام بيحرم الربا. فكل شويه ياجل 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 ياجل. راح الشام ورجع كان بيجيب فلوس الربا ورجع, فقال المدينه شبه فاضيه يا جماعه فين فلان مع النبي في احد, فين فلان مع النبي في احد وقت غزوه احد. فانت عارف وقف مع نفسه وقف كده وقال يا كل دول سبقوني ربنا وانا لسه هنا.
يا سبحان الله كان زمانه في الحرب ولا
خدت بالك. فطلع يجري دخل الحرب, اول ما وصل ارض المعركه جاله سهم كده هنا وقع بيموت بيحتضر. فالنبي قال لسعد بن معاذ قال له سعد يعني ادرك عمرو بن قيش وسله هل هي لله, انت جاي لله ولا جاي غضبا لقومك زعلان عشان قومك بيتحاربوا يعني فانت جاي تحارب مع قومك. فساعتها سبحان الله شوف جريته مسرعته ان هو يوصل, قال والله بل هي لله ولرسوله ثم مات. وسبحان من احيا هذه اللحظات انه يقول الجملتين دول ويموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجد.
سبحان الله.
لو عمرو بن قيش أجل القرار طيب لما النبي يجي من أحد أروح بقى أبايع على الإسلام كان إيه الوضع. إحنا ما ينفعش نأجل أصلا. من أخطر القرارات في حياة أي إنسان هو قرار تأجيل التوبة, أسوأ قرار في الدنيا. وأنا دايما بشبهها وبحاول بدي تشبيهات دايما تقرب. لو إحنا عندنا حادثة, الحادثه دي لما بنكلم الاسعاف بيجوا بسرعه ولا يعني المفترض يعني ان هم يجوا بسرعه وينقلوا الناس المصابين بسرعه, ولا المفترض يقولوا طب انا هشرب كوبايه شاي وبعد كده نيجي نشوف الناس افطر واجي اشوف الناس.
لازم يجي بسرعه.
احنا شفنا ناس كتير جدا بسبب ان هم اتاخروا عن المستشفى دقائق ماتوا.
صح.
اذا كان ده في امور حياه البدن, ففي حياه الانسان مع ربنا سبحانه وتعالى هو الاصل فيه انه يلحق بسرعه, انه يلحق يتوب بسرعه. علشان كده علماء السلوك وعلماء التربية الكبار عندنا كمسلمين لما تكلموا عن مسألة قرار التوبة قالوا بسرعة. قرار التوبة متأخرش. حتى ان علماء نقلوا كده قال والتوبة واجبة على الفور, ده اجماع انك لما توب توب بسرعة يا ابني ما تأخرش ما تأجلش. والامام الغزالي رحمة الله عليه قال ان الانسان اللي دايما بيأجل التوبة ده ممكن معرض لمصيبتين كبار قوي قوي. انا هتوب مع رمضان, انا هتوب مع العشر الاواخر, انا هتوب لما اتجوز, انا هتوب لا اصلا لسه شاب دلوقتي لما اكبر شويه. صح. انا هتوب لما اتجوز. اللي بيفضل ياجل ده معرض لمصيبتين. الغزالي بيقول المصيبه الاولانيه ان يفاجئه الموت. اذا فاجئه الموت هيعمل ايه؟ مات على معصيه. ودي مشكله. طب والمصيبه الثانيه بيتكلم الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول إن ربنا خلق في قلب كل إنسان منا حاجة اسمها الواعظ والضمير اللي النبي قال عليه في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم. الواعظ ده ربنا اللي خلقه في القلب. عارف وانت داخل المطار معك شنطتك بتحطها على الجهاز, الشنطة دي لو فيها مسدس الجهاز هيعمل ايه؟ هيقلب الدنيا انذار بقى. فهو ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز ده في قلبك عشان لما تعمل معصية اللي يحصل إيه اللي انت عملته ده؟
كويس.
تروح البيت تحط دماغك على المخدة تتقلص ايه اللي انت عملته ده. ودي من رحمة ربنا بينا ومن دلائل اسم الله الهادي انه جعل ليك ده علشان يكون ده السبب انك تتوب.
دي نفس اللوامة ولا ده حاجة تانية؟
لا ده دي حاجة تانية.
تمام.
الضمير ده عامل زي انسان انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى فانا ضربت الواعظ بسكينة فبدأ ينزف, عصيت تاني ضربته بسكينة فبدأ ينزف. فالضربة الاولانية قاعد يقول لي انت غلطان ايه اللي انت عملته ده, انا رجعت للذنب تاني. هو ما عادش من كتر النزيف اللي بيحصل للواعظ ده او للضمير ده هو بيقول لك ما ينفعش تعمل كده. عملت ذنب تالت حرام عليك, ذنب تالت, لحد ما يوصل لمرحلة ان الضمير ده مات. اول مرة دخل فيها على موقع اباحي ايدي بترتعش, جسمه برد جدا, حاسس باضطراب رهيب. بس مرة في التانية في التالتة في الرابعة
عادي.
اول مرة راح للشيخ وبيبكي وندمان وقاعد يصلي طول الليل وانا زعلان ان انا عملت كده لان الضمير كان قوي فقرص وقرصة جامدة اللي انت عملته غلط. انا مرة في التانية قال تالتة رابعة خمسة لحد ما وصل في نهاية الامر ان الضمير ده مات. الضمير ده لما يموت مين اللي هيقول للانسان توب؟ مين اللي هيقول للانسان ارجع؟ مين اللي هيقول للانسان ده غلط وده صح؟ فتكون النتيجة ان خلاص ما عادش في حاجة هتدفعك للايه. ما هو اللي كان هيدفعني يقينا للتوبة هو الضمير بتاعي, ضميري مات, ايه اللي يدفعني للتوبة؟ فدي مشكلتين كبار جدا بيتعرض لهم الانسان, بيتعرض لهم الانسان. واخطر من كده كلام بقى للعز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة, قال ان احنا عندنا بقى مشكلة اكبر. المشكلة الاكبر دي انه طول ما هو عمال يعمل الذنب ويأجل التوبة يأجل التوبة يأجل التوبة هو بيصل عنده مرحلة انتكاس المفاهيم. فلما انتكست المفاهيم هو توبت ايه يا عم انت هتتدروش علينا ولا
صح.
ايه كده خدت بالك واحنا بنعمل ايه غلط يعني. يعني هو لسه واقع في كبيرة زنا والعياذ بالله, احنا بنعمل ايه غلط يعني, شايفنا كفار يعني, هقول كفرنا بقى كفرنا. فانتكست المفاهيم بسبب تأجيل التوبة. احنا مش عايزين نوصل للمراحل دي, انا مش عايز اوصل لمرحلة اخرى اتكلم عنها العلماء بيسميها العلماء مرحلة الف الذنب. انه خلاص الذنب بقى جزء من حياته ما ينفعش يتخلى عنه. ودي مشاكل كلها, المشاكل دي كلها منشأها الاساسي من ايه؟ هو مسألة تأجيل التوبة. تأجيل التوبة لا, الاصل في التوبة ان انا دلوقتي ارجع لربنا سبحانه وتعالى. انا ما احنا شايفين القرارات كلها سهلة, خد القرار دلوقتي انا ما عادش ينفع ان انا مأجل التوبة, توبتي ان شاء الله دلوقتي حالا. وما يدرينا يا جماعة احنا من فترة شفنا هو زلزال في لحظة ساوى مدن كاملة في تركيا بالارض.
سبحان الله. صح.
يعني خدت بالك احنا يعني انا حتى والله وقتها قعدت مع اولادي وقلت لهم انا عايز اسالكم سؤال, احنا مستعدين لو حاجه زي دي حصلت لا قدر الله, لا قدر الله, ربنا يا رب يبلغنا الامن في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب, يا ترى احنا لو حصل امر زي ده عندنا والبيت في لحظه وقع, ما احنا شفنا شاب بيصور عمال يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ساعه الزلزال ومره واحده البيت وقع بيه, هل يا ترى احنا مستعدين ان في لحظه زي دي مستعدين بعملنا؟ هل يا ترى ما احنا ياما شفنا شباب مقضيها معاصي وفي لحظه مات الشاب ده, لما لو ربنا قدر انه يرجع للدنيا هيعمل ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران حال ناس كتير جدا فضلت مأجلة التوبة لحد ما في لحظه لقت الموت في وشها. اول ما لقت الموت في وشها عارف اول حاجه قالت ايه؟ انا عايز اتوب.
تبت الان.
قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل
صحيح.
قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم بسرعة الحق بسرعة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني. وما تنسوش دايما يا إخوانا إن ربنا عز وجل قال لنا في القرآن ثم يتوبون من قريب. ما أجلوش, وربنا سبحانه وتعالى ساوى اللي فضل مأجل التوبة. قال وليس التوبة على الله للذين يعملون السوء, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما المشكلة كلها بين اللي يموت كافر واللي فضل يقول أنا بتوب دلوقتي, أنا هرجع لربنا دلوقتي. ما ينفعش أأجل. والله العظيم أنا في موقفين أذكر منهم موقف واحد بس. في غزوة خيبر كما يروي ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح، في غزوة خيبر في عبد لواحد من اليهود كان بيرعى الغنم. هم طبعا هو طلع يرعى الغنم، النبي حاصر الحصول فقاموا قافلين بسرعة الحصول، فهو واقف بره فبيسأل هو مين الجيش ده؟ قالوا ده ده محمد صلى الله عليه وسلم جيش معاه. صيب راح بيسأله إيه الإسلام؟ قال له إسلام أن تشهد لا إله إلا أني رسول الله وكذا وكذا. قال له أقررت. جاله سهم دخل في 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 صدره وأحمد.
سبحان الله.
ده لو اتأخر شوية كان الوضع إيه؟
دي قصص حقيقية يعني، ده مش
ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لا وواقعنا.
صح.
إحنا والله واقعنا. كم الشباب اللي فعلا بيفاجأ بمصيبة كبيرة قوي. يعني أنا دخلت في مرة مستشفى الأورام، كنا في زيارة للشباب هناك والعنابل والكلام ده. أنا لقيت شاب يعني أنا لفت نظري صوته أصلا من الألم، هو عنده كانسر في العظم، وده من أشد أنواع الكانسر ألما يعني، لما يكون في العظم ألم رهيبة يعني بيزرخ. فروحنا نسلم عليه ونذكره بالله وننصحه، فقال لي أنا يا شيخ أنا يعني أنا عملت معصي كتير قوي وكان نفسي أتوب بصحتي. أنا كان نفسي أرجع وأنا مش دلوقتي. شاب هزيل والله، هزيل جدا هزيل جدا، المرض أكل في جسمه.
سبحان الله.
ولي أنا هو يعني أنا كان نفسي أرجع بصحتي وأرجع بمزاجي، مش أرجع غصب عني كده. فنقول لا، إحنا قدامنا الطريق مفتوح. إحنا كم الشباب والله والله، أنا شاب من الشباب يعني راح مع زمايله وشربوا ونزلوا البحر في الساحل ومات. ملحش يتوب، ملحش يتوب. وأنا عايز أقول والله يعني كل اللي بيسمعونا ناس أنا أحسبهم على خير، بس في موقف أنا دايما من المواقف فعلا اللي يهزني جدا. أنا سبحان الله كانت في بغية من البغاية كانت عايشة كده. سبحان الله في مرة كنت بدي الدرس فبعتت لي ورقة عن سبب توبتها. وتخيل بقى حد بقى عايش في المستنقع ده فبيذكر لك أنا توبت إزاي. تخيل ممكن سبب توبتها إيه؟
حد مات في حياتها مثلا.
السبب توبتها صاحبتها اللي كانت ماشية معها في نفس الطريق. والعياذ بالله راحوا للممارسة والعياذ بالله الفحشة مع حد. فالبنت دي ربنا يا رب يعافينا رب جالها نزيف. البنت صاحبتها دي جالها نزيف. فبسرعة نقلوها على المستشفى. نقلوها على المستشفى أم وصل المستشفى من كتر النزيف دخلت في غيبوبة. وبعد ما دخلت في غيبوبة بعد 10 أيام ماتت. تخيل حد هي ملحقتش التوب. تقول لي كده أنا خدت قرار التوبة على الفور لأن أنا شفت صاحبتي ملحقتش التوب. شفت صاحبتي ظنت أن ده نزيف عادي والأمور هتعدي بسلام، وفجأة دخلت في غيبوبة خلاص فانقطع العمل. قالت لي ما لحقتش التوب، ولا حتى كنا عارفين نقول لها قولي لا إله إلا الله، ما هي في غيبوبة أصلا وماتت. فكم الشباب اللي شرب ومات، خد جرعة زيادة ومات ما لحقش يتوب. كم الشباب اللي بيشربوا في العربية مع بعض وبيجروا بالعربية اتقلبوا ماتوا.
طبعا.
كتير كتير. السؤال احنا لحد امتى هنفضل ماجرين؟ انا بقول الكلام ده مش عشان اللي قدامنا او بيسمعونا دلوقتي ان هم كده، لا لا لا. ممكن يكون حد من اللي قدامنا بيصليش، ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه مصاحب بنات، ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه بيشوف افلام اباحيه، ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه لحد النهارده عاقل والديه. انا ممكن حد لسه من اللي قدامنا مزعق لوالدته او مزعق لوالده، ممكن حد من اللي قدامنا للاسف ما خدش قرار انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. انا بقول للناس دي كلها، انا بقول الكلام ده لنفسي على فكره. لان ربنا لما اتكلم عن التوبه قال التوبه للكل، العاصي قبل الطائع والطائع قبل العاصي، لينا كلنا التوبه دلوقت. لان انا ما اعرفش بعد دقيقه انا الوضع ايه. قال الله عز وجل انما نعد لهم عدا، قال الحسن عددنا انفسهم فاذا كان النفس الاخير انقطع العمل. انا مش عايز ابقى كده، مش عايز ابقى كده. انا مش عايز افضل ااجل 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 لحد ما في لحظه الاقي الموت قدامي اقول انا عايز اتوب. الله عز وجل يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عارف العلماء لما فسروا الايه دي فسروها بايه؟ فسروها في الانسان الفضل ياجل التوبه ياجل التوبه ياجل التوبه. قال عمر بن عبد العزيز فراوا الموت امام عيونهم، راوا الموت امام عيونهم فقالوا نتوب الان. فحال الله بينه وبين التوبة. أنا مش عايز أبقى كده، أنا عايز لا أنا خلاص هبدأ من مش من النهاردة ولا من الليلة دي، دلوقت من دلوقت أنا مش هستنى الحلقة تخلص، دلوقت يا رب أنا أعترف بذنبي، يا رب أنا أغلط سامحني. ساعتها حياة كلها بتتغير، كلها بتتغير، والله سبحانه وتعالى لما بيرى مني بالفعل أن أنا بسارع أهو، أنا قربت أهو بتوبة، هو سبحانه وتعالى بيقرب. وقرب الله سبحانه وتعالى قرب يليق بذاته، والقرب ده بيترتب عليه أشياء، بيترتب عليه أشياء. من أعظم هذه الأشياء أن يأخذ بقلبك إليه، يعني أترك الأمر لله بقى أنه يدبر لك الأمر ويدوقك طعم الحياة الكويسة قوي في القرب منه سبحانه وتعالى.
أنا ما عنديش حاجة أختم بيها الصراحة. كلام أكتر حاجة أثرت فيها دلوقتي أنه أنا كنت ناوي أتوب بعد الحلقة، بس حضرتك قلت أنا مستني إيه سبحان الله. جزاك الله خير يا شيخ،
ربنا
يرضى عنك. أنا استفدت جدا الحمد لله بجد.
أنا اللي استفدت والله.
الله يكرمك.
الله يكرمك، أنا بحبك في الله.
الله يكرمك يا شيخنا والله، أنا اللي بحبك والله.
الله يبارك.
أحبك الذي أحبتني فيه. جزاكم الله خير يا شباب.
الله يكرمك.